بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بناخد الحلقة الرابعة في رحلة إلى رحمة الله، وعنوان الدرس هو كبسولة قوية المفعول لا أستغنى عنها أبدا. طيب إحنا النهاردة إن شاء الله بناخد المحطة الرابعة في رحلتنا للوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا إن تعريف رحمة الله سبحانه وتعالى هي إرادة الله سبحانه وتعالى أن يمد قلب المؤمن بالأمن والأمان والرضا والاستسلام والتوكل، أجمل مشاعر الحياة تكون في قلب الإنسان المؤمن حين يلقي الله على هذا القلب رحمته. فإحنا عايزين نصل إلى رحمة الله، وحين ندعو الله نقول يا رب إنا نسألك رحمتك، عن يقين وعن فهم وعن إدراك وعن طلب بالقلب والعقل عشان نقدر نوصل للمرحلة دي. كويس، هي مرحلة اللي هي مرحلة التأكد والوضوح واليقين بإن أرزقنا وأعمرنا وسعادتنا وهدايتنا وأملنا وأحلامنا وأزواجنا وعملنا وصحتنا وأبنائنا، كل ما في الحياة هو بأمر الله سبحانه وتعالى فقط. كويس، لا لبشر ولا لحجر ولا لمخلوق أي تدخل. كويس، في ما يقدره الله سبحانه وتعالى لنا حياتنا تمر وتتحرك وتكون فقط بأمر الله سبحانه وتعالى. ليه إحنا عايزين نصل إلى هذا اليقين وإلى هذا التأكد، أكون أنا كده ماسكة الحقيقة دي بإيدي كأنها حقيقة في واقعي؟ لأننا لو وصلت إلى هذه الحالة نمرة واحد، حبقى دايما في حالة استسلام وتفويض لأمر الله سبحانه وتعالى. دايما أقول لنفسي لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، يعني لا ألجأ إلا إليك ولا حد حينجيني إلا أنت يا ربي، فأنا منك وإليك. استسلام تام التام وتفويض ورضا من الله سبحانه وتعالى. لو استطعت ان انا اوصل للمنطقة الاولانية وهي اليقين التام الواضح ان الامر بيد الله فقط، دي نمرة واحد، حوصل للاستسلام والتفويض لكل امور حياتي لله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين، حيتعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى فقط في كل سؤال وفي كل رجاء وفي كل طلب وفي كل احتياج. غسلت ايدي من البني ادمين والاحتياج للبني ادمين وشغل البني ادمين. نمرة تلاتة، عمري ما حندم على اي حدث حصل في حياتي في الماضي، لان انا مؤمنة ان انا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. الماضي ليس لي في أي تحكم، كل اللي فات ده كان مكتوب وكان لازم حيمضي، أبيت أم رضيت، وبالتالي أنا عمري ما عندي منطقة الندم. مش عمري ما عندي منطقة الندم زي ناس كتير عشان أنا إنسانة متكبرة وعمري ما بتراجع في قراراتي، لا، أنا عمري ما عندي منطقة الندم لأنني واثقة أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا عندي رضا عن الماضي والحاضر والمستقبل. للوصول إلى الهدف ده، كويس، هدف وضوح الرؤية التام بخصوص أموري وأمور من حولي في الحياة، كويس، خدنا قطر اسمه قطر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. المحطة النهائية عندي أني أوصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. في المحطة الأولانية خدنا القوانين الآتية. نمرة واحد، لله الأمر من قبل ومن بعد. نمرة اتنين، قل إن الأمر كله لله. نمرة تلاتة، لما قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه رسوله، اللي في كل شهادة لما أي حد بيقول الشهادة بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله، مع ربنا على طول يذكر وأن محمدا رسول الله. جمع اسمه مع اسمه، كويس، في الشهادة جمع اسمه مع اسمه في نداء الصلاة، كويس. ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. من الأمر يعني من التقدير، من الاختيار، من حركة الحياة، دي ملكش فيها. لما يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملوش في أي حاجة فيما يحدث في الحياة، يبقى أنا ولا البشر ولا التراب ولا الأغنياء ولا اللي عندهم سلطة ولا الوهم لهم حاجة أبدا نهائيا. لازم أوصل للمنطقة دي، مش هقدر أوصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بقلبي احتياجي ينزلها لي إلا لما أغسل إيدي من أي قوة أو قدرات على وجه الأرض تماما. فإحنا دي كانت المحطة الأولانية. المحطة الثانية خدنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ماض في حكمك عدل في قضاء. حكمك ماضي، أبيت اتبسطت سعدت كنت شاكرة ما كنت شاكرة، هيمضي في حكمك. إذن أن يمضي حكم الله، أن يمضي أمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى إحنا في نفس منطقة قل إن الأمر كله لله. وهنا خدنا شرح الآية وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ناصيتها اللي هي أعلى الرأس، يعني مقدراتها وما كتب لها. وما من دابة يعني كل ما يتحرك على الأرض، كل ما يخص ما يتحرك على الأرض من إنسان من حيوان من زواحف من أسماك، كل أمرهم فقط إلى الله سبحانه وتعالى. المحطة الثالثة اللي خدناها الأسبوع اللي فات هي محطة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا ما زلت في منطقة أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن، هي منطقة شوية صعبة يعني محتاجة تركيز جامد، ولكن فايدتها على النفس البشرية وعلى الإيمان وعلى الرضا وعلى الاستسلام وعلى الحالة الإيمانية هي أعظم فايدة. لابد أن يدخل الإنسان مع الله في منطقة أمر الله عشان إن شاء الله يكون مستسلم لله ويكون على علاقة قوية مع الله في أجمل حالات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فيكون دايما بيعيش في رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي في الدرس اللي فات اللي هو درس والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قلنا إن الأسباب لا تصنع النتائج. أنا في هذه الحياة مطالبة بالأخذ بالأسباب ولكن لن أسأل عن النتائج، هأسأل عن الأسباب. ربنا سبحانه وتعالى هيسألني هل انت رعيتي أولادك؟ هل انت علمتيهم القرآن؟ هل انت خفتي علمتيهم يخافي مني؟ أيوة يا رب علمتهم. هنا هتاخدي الثواب انك علمتيهم، بس يا رب انا بعد ما علمت ده كله هم ما طلعوش مثلا بيطبقوا القرآن، دي مش مشكلتك، دي مالكيش فيها خالص. النتائج أنت لن تحاسبي عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن ستحاسبي على الأسباب. كويس، ليه يا ربي ما تجيش النتائج زي الأسباب؟ لأنه والله غالب على أمره. القضاء والقدر في الحياة لا يتحرك بالأسباب اللي انت متخيلة. ذكرنا يبقى ننجح، عملنا يبقى نسوي، تكتيكنا يبقى ينجح التكتيك، لا متأسفين، الحياة لا تدور بهذا. الحياة تدور والله غالب على أمره، أمر الله هو اللي حيمضي، انت بس تاخدي بالأسباب، مالكيش دعوة كيف ستنتهي النتائج وتتقبليها. ليه؟ لأن احنا دايما تعلمنا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاك. أنا شوية تراب، حتة عبد، أنا وما أملك ملك للي خلقني. كويس، فهو سبحانه وتعالى قال لي خدي بالأسباب، حاضر يا رب. النتائج مالكيش دعوة بيها، حاضر يا رب. ليه مالكيش دعوة بيها؟ عشان الأمر بإيدك يا رب، مش بإيدي أنا يا رب. أنا في الامتحان يا رب ومشي كما أمرتني يا رب العالمين. دي زي النفس تتقرب من الله وتحب الله ويحبها الله سبحانه وتعالى. هنا هنيجي بقى عند الدرس بتاع النهاردة. الدرس بتاع النهاردة إن شاء الله اسمه كبسولة إكسترا سترينث، يعني قوية المفعول لا أستغني عنها أبدا. ودي حاجة تجربة تخصني أنا شخصيا. الكبسولة دي لابد أني أخدها إن شاء الله كل يوم بعد صلاة الفجر، تغطيني لغاية ما أقوم لقيام الليل أو صلاة الفجر اليوم اللي بعديه. ليه الكبسولة دي مهمة قوي قوي أني أنا لازم أخدها كل يوم بعد صلاة الفجر؟ لأن الكبسولة دي بتشتغل على منطقة الإحباط واليأس في العقل وفي القلب، مش في القلب بس، لا في العقل والقلب. اول ما اخد الكبسولة تروح داخل مفعولها على المنطقة دي. ازاي بقى كيف تعمل هذه الكبسولة؟ نمرة واحد، تبعد عن عقلي وقلبي كويس شعور اليأس والاحباط. اول ما اصحى من النوم قبل ما تهجم عليا مشاكل الحياة الدنيا كون انا بلعت الكبسولة، خدت كبسولة. حوريك ازاي هي بتوصل بهذا المفعول دلوقتي. اول ما خدتها اول حاجة ابتعد عني، مش قبل ما يهاجمني الاحباط واليأس انا بعدته. بعد ما بعدته ايه؟ طالما انك بعدتي منطقة الإحباط واليأس، نفسك هتتحرك على طول إلى منطقة الآمال والاحتمالات المتعددة. الأمل بتاعي ده ممكن يتحقق في أشكال كتير قوي، كويس؟ وانس ان انا دخلت بنفسيتي في منطقة الآمال واحتمالاتها المتعددة، ايه اللي حصل في نفسيتي؟ حصل تفاؤل وهاي أب، ابتديت اعلى قوي. ليه؟ لاني ابتدت عينيا تلمع وابتديت اتحرك في البيت بسرعه، عمال اوضب وارتب واشتغل وحركه وقوه وتفاؤل. جبتي ده كله منين؟ جبت ده كله منين؟ لان نفسيتي عايشه، نفسيتي وعقلي، عقلي كمان بيشتغلوا في منطقه امالي واللي انا عايزاه، ويمكن يتحقق في اشكال كتير قوي. بصراحه انا مش واثقه هو هيظهر في انهي شكل. ليه بقى؟ لانه مش بايدي، هشرح لك دلوقتي. بس انا فاتحه كل احتمالات التفاؤل من اول ما فتحت عيني، كويس؟ هنا خدت انا طاقه الحركه والعمل الايجابيه في نفسي، كويس؟ وبقيت الحمد لله في الهاي اب، وهي كبسوله طويله المفعول شديده القوه، كويس؟ هتيجي بقى تقولي لي ليه لازم تاخديها كل يوم، ما انت بتقري قران وبتعملي دروس. اقول لك لا لا يا حبيبتي، لازم باذن الله اخدها كل يوم، لان انا بحتاج الكبسوله دي كل يوم، لاني عايشه امتحان، عايشه امتحان الحياه الدنيويه اللي احنا عايشينه. في قرارات وفي ضغوط وفي مسؤوليات وفي ايام بتطول فيها الحرمان والوحده والاحتياج والفشل والخوف والقلق، كل دول من امتحان الحياة الدنيا. فأنا شغالة بقى عايشة حياتي مع شوية المشاعر دي، ما أقدرش أهرب منها. ليه؟ لأن دي الامتحان. بس أنا لو ركزت على شوية المشاعر دي هخلص على السريع. يبقى أعمل إيه؟ يبقى أول ما أفتح عيني وأصلي الفجر أروح بلعة الكبسولة، تروح شايلة عني كل المشاعر دي ونقلاني في منطقة التفاؤل والحركة والمود. بقى المود النفسي بتاعي اللي الناس بتاخد عشانه الانتي ديبريسنت، أدوية ضد الاكتئاب أو المخدرات، ويقولك احنا بناخدها عشان نبقى هاي اب. لا، انا ما بعملش هاي اب. يقولك اصل انا باخده عشان اضرب هاي اب. لا، انا ما بعملش هاي اب لا بمخدرات ولا بوهم ولا بأدوية تنسيني. طول ما انا باخد الانتي ديبريسنت حبوب ضد الاكتئاب، انا بنسى بس من جوه اللي كل الموضوع موجود، بس انا بنساه في عقلي الخارجي. لا 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 لا، احنا الحمد لله بفضل الله وبرحمة الله اللي خلق الحياة اداني القرآن الشفاء والدواء. لازم الانسان يعرف كده، الشفاء في الحياة لا يكون الا من القرآن الكريم. اللي خلق الحياة اعطى القرآن الكريم الحمد لله هذه القدرة، الشفاء والدواء. هتقولي لي يعني ايه؟ هقول لك يعني لما تتغلق كل الابواب وتتقفل كل الاحتمالات وتضلم الدنيا تماما ويقولوا لك الموضوع على كده انتهى، مفيش اي مخرج، سواء كان من ناحيه عمل، سواء كان من ناحيه رزق، سواء كان من ناحيه امور كتيره هشرحها كويس، هتتاكدي ان الكبسوله طويله المفعول اللي هديها، قويه المفعول ان شاء الله اللي هديها لك النهارده، هي دي بس اللي تحتاجيها. هبتدي معاكي دلوقتي الدرس بقصه كويس، هتشرح لنا بالظبط الايه اللي احنا هنتعلمها من القران، وهتشرح لنا كمان ان شاء الله فايدتها على اكتر من قصه هنسمعها. اقوم انا فعلا اجيب قصتي واحطها واقول انا ان شاء الله كبسوله قويه المفعول لابد اني ان شاء الله اخدها بعد صلاه الفجر. احنا هنبتدي من القصه دي وهنقول هي بتقول لنا القصه بتاعتها. انا سيده عندي 38 سنه، نشات في اسره ميسوره الحال، عشت حياه هاديه لغايه ما اتخرجت من الجامعه. بعد التخرج اشتغلت عمل ممتاز بيدخل لي دخل كبير، وحبيت عملي كتير واديته كل الاهتمام وتقدمت فيه سريعا وتخطيت كل الزملاء. وكنت خلال مرحلة الجامعة قد ارتديت الحجاب بإرادتي واختياري، وبدأ الخطاب يتقدمون إلي، ولكني لم أجد في أحدهم ما يدفعني للارتباط به، ثم جرفني العمل والانشغال به، وحتى بلغت سن 34 سنة وبدأت أعاني النظرات المتسائلة عن سبب عدم زواجي حتى هذا السن. وتقدم لي شاب من معارفنا يكبرني بعامين لك يا ستي وتقدم لي شاب من معارفنا يكبرني بعامين، وكان قد أقام عقب تخرجه بعد ما تخرج عدة مشاهدات مشروعات صغيرة بقت كلها بالفشل، ولم يحقق أي نجاح مادي، وكان بالنسبة لي محدود الدخل، ولكني تجاوزت عن هذه النقطة ورضيت به وقررت أنني بدخلي الخاص سوف أعوض كل ما يعجز هو عنه بإمكانياته المحدودة، وحتكون لنا حياة ميسورة بإذن الله. وساعدني في هذا اتخاذ هذا القرار أني بدأت أعجب به، وهو كان من البشر اللي بيجيدوا الكلام الحلو، وكلامه الحلو ده ابتدى يروي لي الظمأ اللي كان في حياتي. بدأنا نعد العقد القران، وطلب مني خطيبي صورة من بطاقتي الشخصية ليستعين بها في ترتيب عقد القران، ولم أفهم في ذلك الوقت مدى حاجته لهذه الصورة، صورة البطاقة الشخصية، ولكني أعطيتها له. وفي اليوم التالي فوجئت بوالدته تتصل بي تليفونيا وتطلب مني بلهجة مقتضبة مقابلتها على الفور. توجست الخيفة من اللهجة المتجهمة، أمه كانت بتتكلم بشدة قوي في التليفون، وأسرعت إلى مقابلتها، فإذا بها تخرج لي صورة بطاقتي الشخصية وتسألني هل التاريخ المدون صحيح؟ فأجبتها بالإيجاب وأنا أزداد قلقا، ففوجئت بها تقول لي إذن أنت عمرك الآن 40 سنة. ابتلعت ريقي بصعوبة وقلت لها بصوت خفيض أنا عمري 34 سنة. قالت الأمر ما يختلف كتير، الفتاة بعد سن 30 بتقل خصوبتها كثيرا، وقالت إنها تريد أن ترى أحفادا لها من ابنها، مش لا تريد أن يطوف ابنها بزوجته أطباء جريا وراء الأمل المستحيل في الإنجاب منها. ولم أجد ما أقوله لها، ولكني شعرت بغصة يعني ألم شديد في حلقي، وانتهت المقابلة وعدت إلى بيتي مكتئبة. ومنذ تلك اللحظة لم تهدأ والدة خطيبي حتى تم فتح الخطوبة بيني وبينه. وأصابني ذلك بصدمة شديدة، لأنني كنت قد تعلقت بخطيبي وعلقت بأمل السعادة معه، تعلقت بأمل السعادة، لكنه لم ينقطع عني بالرغم من فسخ الخطوبة، وراح يعدني يديها وعود أنه سيبذل كل جهد لإقناع والدته بالموافقة على الزواج. واستمر يتصل بي لمدة عام كامل دون أي جديد، بقت 35، ووجدت أنني في حاجة إلى وقفة مع النفس ومراجعة الموقف كله، وانتهيت إلى قرار أنني لن أمتهن نفسي أكتر من كده، وأني سوف أقطع العلاقة نهائيا، وفعلت ورفضت الرد على اتصالات خطيبي السابق. ومرت 6 أشهر عصيبة من حياتي، ثم أتيحت لي فرصة السفر لأداء العمرة، فسافرت لكي أغسل أحزاني في بيت الله الحرام، وأديت مناسك العمرة وبكيت طويلا ودعوت الله أن يهيئ لي من أمري رشدا. وفي أحد الأيام كنت أصلي في الحرم، وانتهيت من صلاتي وجلست أتأمل الحياة في سكون، فوجدت سيدة إلى جواري تقرأ في مصحفها بصوت جميل، وسمعتها تردد ولسوف يعطيك ربك فترضى. فحين سمعت هذه الآية حسيت أنني لأول مرة في حياتي أسمعها، مع أني رددتها مرارا في صلاتي، ووجدت دموعي تسيل من عيني بغزارة، والتفتت إلي السيدة وراحت تربط على ظهري بحنان وسألتني عن سبب البكاء، فقلت لها كل قصتي، فقالت لي لا تخافي، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الأحوال، وأن الأمر كله بيد الله، ونصيحتي لك أنك أنت تفتحي أبواب الأمل في نفسك، وإياك أن تفقدي الأمل في من يغير ولا يتغير. قالت شكرتها بشدة على كلمتها الطيبة، ودعت لها بالستر في الدنيا والآخرة، وغادرت الحرم عائدة إلى فندقي وأنا أحسن حالا. وانتهت فترة العمرة وجاء موعد الرحيل، وركبت الطائرة عائدة إلى القاهرة، فجاءت جلستي إلى جوار شاب هادئ الملامح وسمح الوجه، تبادلنا كلمات التعارف التقليدية، فوجدتني أستريح إليه، واتصل الحديث بيننا طوال الرحلة إلى أن وصلنا إلى القاهرة، وانصرف كل منا إلى حل سبيله. وأنهيت إجراءاتي في المطار وخرجت، فوجدت زوج أقرب صديقاتي في صالة الانتظار، فهنأني بسلامة العودة، وسألني ليه أنا في المطار، وسألته لعما جاء به الى المطار. سألت جوز صاحبتها القريبة منها قوي: انت ايه اللي جايبك دلوقتي المطار؟ فاجابها انه في انتظار صديق عائد على نفس الطائرة التي جاءت بها. ولم تمضي لحظات الا وجاء هذا الصديق، فاذا به هو نفسه جاري في مقاعد الطائرة. وتبادلنا التحية، القصة دي حقيقية يا جماعة، وتبادلنا التحية ثم غادرت المكان بصحبة والدي. وما إن وصلت إلى البيت وبدأت أبدل ملابسي واسترحت بعض الوقت حتى وجدت صديقتي تتصل بي وتقول لي إن زوجها بيقول لها، زوج صديقتها، إن الشخص اللي كان قاعد جنبها في الطيارة معجب بيها جدا وعايز النهاردة لقاء معاها في بيت صديقتها لأنه بيؤمن بأن خير البر عاجله. سبحان الله. وانه مدحها مدح عظيم جدا وانه مبسوط منها، وهي قالت لها انت يعني ربنا رايد بك خير، ده رجل اعمال، شاب من اسرة معروفة وعلى دين وخلق، وانا عمري ما كنت اتمنى لك افضل من كده. فرح قلبي بهذه المفاجأة الغير متوقعة وزرت صديقتي لعل الله يجعل لي فرج، والتقيت بجاري في الطائرة واستكملنا التعارف وتبادلنا الإعجاب. ولم تمضي أيام أخرى حتى كان قد تقدم لي، وبعد شهر ونصف الشهر كنا قد تزوجنا وقلبي يخفق بالأمل في السعادة وحديث السيدة الفاضلة في الحرم عن قدرة الله وتغيير الحال ورحمة الله يتردد في قلبي. وبدأت حياتي الزوجية متفائلة وسعيدة، ووجدت في زوجي كل ما تمنيته لنفسي من حب وحنان وكرم وبر بأهلي وأهله، غير أن الشهور مضت ولم تظهر علي أي علامات الحمل. شعرت بالقلق خاصة وأني قد تجاوزت 36، وطلبت من زوجي أن أجري بعض التحاليل والفحوص خوفا من أن لا أستطيع الإنجاب. فضمني إلى صدره وقال لي بحنان لا يهم من الدنيا سوايا، وأنه ليس مهتما بالإنجاب لأنه لا يتحمل صخب الأطفال وعنائهم. ولكني أصررت على مطلبي وذهبت إلى طبيب كبير لأمراض النساء وطلب مني إجراء بعض التحاليل. وجاء موعد تسلم نتيجة أول تحليل، ففوجئت به يقول لي لا داعي لإجراء بقية التحاليل، مبروك يا مدام أنت حامل. ولا تسأل عن فرحتي وفرحة زوجي بهذا النبأ السعيد. وغادرت عيادة الطبيب وأنا أشد على يده شاكرة له بحرارة. وفي هذا الوقت كان زوجي يستعد للسفر لأداء فريضة الحج، فطلبت منه أن يصطحبني معه لأداء الفريضة وأداء واجب الشكر لمن أنعم علي بهذه النعم الجليلة، ولكن زوجي رفض بشدة وكذلك الطبيب المعالج لأني في شهور الحمل الأولى. ولكنني أصررت على مطلبي وقلت لهما أن من خلق هذا الجنين في أحشائي على غير توقع قادر على أن يحفظه من غير سوء. واستجاب زوجي لرغبتي بعد استشارة الطبيب واتخاذ بعض الاحتياطات الضرورية، وسافرنا للحج وعدت وأنا أفضل مما كنت قبل السفر. ومضت بقية شهور الحمل في سلام، وإن كنت قد عانيت بعض المعاناة بسبب كبر سني وحرصت خلال الحمل على ألا أعرف نوع الجنين لأن كل ما يأتيني به ربي خير وفضل. وكلما شكوت لطبيبي من إحساسي بكبر حجم بطني عن المعتاد يفسر لي هذا بأنه يرجع إلى تأخري في الحمل إلى سن 36. ثم جاءت اللحظة المنتظرة وتمت الولادة، وبعد أن أفقت دخل علي الطبيب وسألني عن نوع المولود الذي تمنيته لنفسي، فأجبته أنني تمنيت من الله مولود سليم صالح فقط ولا يهمني نوعه. ففاجئت به يقول لي إذا ما رأيك في أن لديك الحسن والحسين وفاطمة. يسمع لغاية هنا يقوم يسجد لله شكر يا جماعة معه على الانترنت، لأن ده ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا غافلين عن رحمته، هو ده ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نكمل: لم أفهم شيئا وسألته عما يقصده، فإذا هو يقول لي وهو يطالبني بالهدوء والتحكم في أعصابي أن الله سبحانه وتعالى قد من علي بثلاثة أطفال، كأن الله سبحانه وتعالى قد أراد لي أن أنجب خلفة العمر كلها دفعة واحدة رحمة منه بكبر سني. وإنه كان يعلم منذ فترة، الدكتور قال لها إنه كان يعلم منذ فترة بأنها حامل في توأم، ولكنه لم يشأ أن يبلغني بذلك لكي لا تتوقع تتوتر أعصابي شهور الحمل ويزداد خوفي. طبعا لما كانت بتقوله أنا بطني كبيرة وكان بيقول لها ده من كبر السن، لا هي كان عندها أكتر من طفل، طبعا الألترا ساوند بيبان، لكن هو كان خايف عليها تخاف. لم أسمع بقية كلام الطبيب، ولكني انفجرت في حالة هستيرية من الضحك والبكاء وترديد عبارات الحمد والشكر لله، وتذكرت سيدة الحرم ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وتذكرت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كويس، وهتفت الحمد لله الذي أرضاني وأثبغ علي أكثر مما حلمت به من نعمة. أما زوجي الذي كان يزعم أنه لا يتحمل صخب الأطفال لكي يهون علي همي، فقد كاد يفقد رشده حين رأى الأطفال الثلاث، وراح يحمد الله سبحانه وتعالى حتى خشيت عليه من الانفعال، وأصبح من هذه اللحظة لا يطيق أن يغيب نظره عليهم. وأنا أرسل هذه الرسالة لكي ونحن نقضي أجازة سعيدة أنا وزوجي وأطفالي، رسالة إلى كل فتاة تأخر بها الزواج أو تأخر بها الإنجاب. أنا هكمل طبعا الهدف من الرسالة اللي أنا حطيتها النهاردة. الهدف من الرسالة اللي احنا حطيناها النهاردة يا جماعة هو سؤال واحد، آية قرآنية عايزاكي تفتحي معايا دلوقتي، دي آية قرآنية هتدخلني على الكبسولة، دي مش الكبسولة بس دي هتوصلني للكبسولة في نفس منطقة أمر الله سبحانه وتعالى. هنفتح سورة الطلاق الآية رقم 3 وثلاثة، أنا مش هقدر أقطعهم لأنهم ببعض. بسم الرحمن الرحيم، خلينا نقرأ واحد واثنين وثلاثة لأن واحد واثنين وثلاثة هم الدرس بتاع النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. احنا هنبتدي النهاردة بال يعني القانون القرآني اللي في آخر الآية رقم 3، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ايه بقى معنى هذا القانون؟ معنى هذا القانون إن الله بالغ أمره يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، ما قدره الله يقع وما شاء الله كان. يعني بس ما شاء الله، بس ما شاء الله ليه؟ لأن الله له القدرة وله القدرة والله الفعال لما يريد. كويس قوي، أنا يا رب أمنت إن الله بالغ أمره يعني ما قدرته الله، ما قدره الله سيكون. النقطة الثانية بقى هي دي اللي الناس ما بتاخدش بالها منها، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني إيه لكل شيء؟ يعني لكل حادثة والكل موقف والكل حركة في الحياة لها، فهي مقدرة. يعني ايه مقدرة؟ يعني متحدد لها الزمان والمكان والاسباب والنتائج والعوائق، كل ده محدد. يعني ايه ازاي كده؟ يعني انا النهاردة عايزة انزل اجي المسجد، اطلع من بيتي الساعة 11 بالظبط، كويس، الاقي مثلا ان انا بطلع مثلا القميص البسه، الاقي مثلا القميص بتاعي مش مكوي، بس انا كنت مخططة ومصممة ولازم اطلع الساعة 11 علشان اقدر 11 ونص، لا مش هتطلع اطلعي 11 بس، دي يعني يقوم يطلع لي حاجة بسيطة قوي القميص، عقبال مكوي القميص اتأخر 3-4 دقايق، تأخر الـ3-4 دقايق دول مقدرين من الله سبحانه وتعالى. في العربيات اللي هتمشي بيني، في إشارة المرور اللي هقف فيها، في لما هطلع في الطريق العربية اللي هتيجي ورايا وتجري ورايا بسرعة قوي وتخليني اقوم انا اخاف قوي، اقوم اسرع قوي، اقوم يكون البوليس واقف على الجنب في الويست بارك يقوم يطلقت النمرة بتاعتي، يقوم اخد مخالفة على سبيل المثال، تكون تبقى تالت مخالفة، يقوم اتمنع
من السواقة يقوم ما اقدرش اسوق تاني. يا نهار ابيض، اتغيرت حياتي وجدولي ونظامي. وطبعا بقى ما سيقوله لزوج الحبيب العزيز على اني طول رحلات المساجد عمالة اخد في مخالفات وامنع وما الى هذا. هذا يعني طريق جانبي اخر. كل ده يا رب يحصل لي عشان اتأخر دقيقتين. لا، مش عشان تتأخري دقيقتين يا استاذة اللي مش فاهمة حاجة، لان كل هذا مقدر لكي. كان لازم يحصل لك ده كله، ويمكن ما تقدريش تدي دروس تاني، يمكن تضطري تقعدي في البيت شهرين ثلاثة، مفيش، ما تعرفيش تسوقي، ما تقدريش تطلعي. معقول يعني لو كنت خدت بالي وكنت كويت القميص؟ لا 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 لا، خارج الموضوع. إن الله بالغ أمره، في أقدار هتتغير في حياتك ظهرت لك من إنك ما كويتيش القميص. لا، القميص ملوش علاقة بالموضوع خالص نهائي. القميص ده من أقدار الله. علشان تصلي الى انك تقعدي في البيت شهرين لازم تقدر لك حاجات كتيره قوي في حياتك، تشوفيها انت بسيطه وكان ممكن تتحكمي فيها. هي مش بسيطه وهي مقدره، ولا تتحكمي فيها ولا تغيريها. وان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نيجي ناخد بقى هذا القانون القراني ونطبقه على الاخت اللي موجوده عندنا في القصه عشان نستفيد في حياتنا من الكبسوله قويه المفعول. هنا الأخت مثلا دي نقول عليها مثلا ناجية. ناجية دي مكتوب لها في أمر الله لها وفي قدرها المقدر إنها هتنجب 3 أطفال بس وهي عندها 36 سنة. ده اللي مكتوب عند ربنا، ده بالغ. إن الله بالغ أمره، أمر هذه الأخت، قدر هذه الأخت 3 أطفال 36 سنة. كويس، هي عارفة؟ لا، ما تعرفش، ما فيش حد عارف إيه اللي مكتوب له. كويس، جت هي عند 33 سنة أو 34 سنة لما قابلت هذا الشخص والست والدته وحطموها نفسيا، دخلت في منطقة إيه؟ ابتدت تفقد الأمل تماما، وابتدت تدخل في حزن شديد، وابتدت الأبواب كلها تتقفل عليها، ويعني تنبهت فجأة إلى أن عندها مأساة كبيرة قوي في حياتها قد تختم بهذه الطريقة. كويس، اتقفلت جميع الأبواب اللي كانت موجودة في حياتها. ليه يا جماعة؟ ليه بنصل إلى هذه المنطقة إن إحنا تتقفل الأبواب وتنزل الستائر والعملية تبقى ظلمة ومفيش مخرج، والمشكلة حوطتنا من كل الظروف وما قدميش غير اليأس والحزن والاكتئاب وكذا؟ لأننا ننسى الله سبحانه وتعالى، ننسى إن الأمر مش بإيدك. 34 35 130 ملكيش دعوة، إنجاب ما إنجاب ملكيش دعوة. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. مش هتخلفي دلوقتي، مش هتخلفي من الراجل ده، مش ده اللي هيجي منه العيال. عشان ده ما يجيش منه العيال يحصل إيه؟ يحصل إنه يطلب بطاقتك الشخصية. كانت ممكن هي تلف وتدور وتقول له ضاعت، خلينا نكتب الكتاب وبعدين نطلع بدل عنها، صح؟ يعني very simple. يعني هي عارفة ان في البطاقة اي اول ما واحدة بتكون هتتجوز ويكون سنها كبر شوية. انا واحدة صديقة يعني مرة كنت رايحة محل فرش، وكانت البياعة بنت لطيفة قوي وكده، فبتقول لي يعني وقتها كنت في مصر انتي طبيبة، قلت لها، قالت لي تعرفي تغيري لي بطاقتي الشخصية؟ قلت لها ليه، انا ما اعرفش صراحه يعني، انا كنتش عايشه في مصر. قلت لها بس ليه عايزه تغيري بطاقتك الشخصيه؟ واشهد الله عليا يعني بعد ما قريت القصه. قالت لي لاني انا بصراحه بعرف شاب بقالي سنتين وخلاص هنتجوز، طلب مني البطاقه الشخصيه اوريها لامه. انا عندي 33 سنه، دول فلاحين مستحيل هتم الجواز، لازم اغير بطاقتي الشخصيه. قلت لها والله صراحة يعني قضية كده اتعقدت، انا كنت جاي اجيب فرش اساسا وانا ست على قدي، والله انا عمري ما انسى القصة دي يعني، ومحل محترم. قال لي طب عايز اسأل حضرتك، كنت رايحة مع مرات اخويا، وحضرتك اسمك ايه؟ اه ما انا افتكر. لا، قلت انا ايه؟ قلت لها انا اسمي منى بس انا بحب القرآن قوي. قالت لي ايه؟ جاوبتها اجابه ليس لها علاقه بالموضوع خالص. قلت لها انا كنت طبيبه بس يعني الحاجه اللي فيا القران، بحب القران، كنت لسه ما اشتغلتش في السيستم يعني بتاع الدعوه. قالت لي والله اهلا وسهلا كده. وبعدين قالت لمرات اخويا ليه بتقول على القران؟ كلنا بنحب القران. هي افتكرت ان انا عشان عايزه اغير بطاقتي الشخصيه يعني ان انا ست يعني في الضلاله يعني ونصابه جايه تقول لي انها بتاعه قران. فالمهم هذه هي القضية. يوم ما حد يقولك اديني البطاقة في مواضيع مشابهة يبقى خلصنا، يبقى ماما طالبة البطاقة والموضوع هيقفل. كويس، يبقى هي كانت ممكن تعمل ايه؟ احنا بقى بالفقاقة بتاعتنا كويس، كانت ممكن تقول له البطاقة ضاعت معاك مني، خلينا نكتب الكتاب وبعد كده نبقى نطلع البطاقة. لكن يا أختي ويا منى ويا بشر، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا ستي هذا ليس من نصيبك، ومش هتخلفي منه، ومش هتعيشي معاه، مع إن عندك 34 سنة والدنيا ظلمت والستائر نزلت، ومين هياخدني وحلاقي مين أعجب بيه؟ أنت مالك، هو القضاء والقدر بإيدك. هو أنت اللي بتتحركي في الحياة؟ اللي يتحرك في الحياة الله. وبالتالي كويس، يبقى يجب علينا، هل من الممكن أن يتوقع كل واحد فينا أن الحزن والضيق والبؤس اللي في حياته يتغير؟ نعم. يعني إيه؟ بأوضح أكتر، يعني هل هناك أمل أن تتزوج من تأخر بها قطار الزواج؟ نعم. هل هناك من أمل أن يشفى المريض اللي عمل العملية وما تحسنش لغاية دلوقتي؟ نعم. هل من الممكن الإنسان اللي بقاله سنتين بيدور على شغل وقالوا له عمرك ما تشتغل، هل من الممكن أن يجد عمل؟ نعم. هل من الممكن اللي تأخرت في إنها تنجب الأطفال وحاولت بكل الطرق إنها تجيب طفل، هل من الممكن أن تنجب؟ نعم. حقف هنا قبل ما أكمل، أو خليني أكمل. هل ممكن ينصلح الزوج اللي طالت معاه أيام العذاب؟ نعم. هل ممكن أن ينصلح الابن اللي فشل في الدراسة؟ نعم. قبل ما حديك الكبسولة حقولك قصة واقعية حصلت لخالتي، أخت والدتي. ما كنتش أحب أقول خالتي، لكن هذه الحياة وابتلاقتها. خالتي دي هي أصغر خالاتي، واتجوزت وهي عندها مثلا 22 سنة. وطبعا إحنا عندنا في مصر اي عيلة بتلاقي فيها نوعين، يعني انا والدتي وواحدة من اخوتها شعرهم اسود وعينيهم بني، ليا خالتين تانيين شعرهم ذهبي وعينيهم خضرة، من اثار الحملة الفرنسية على مصر، عشان نجيب من نجيب من الاخر. وليا برضو عمتين شعرهم اسود وشعر وكذا، ووالدي وعمتي التانيين عينيهم خضرة زرعي وشعرهم بني، برضو من اثار الحملة الفرنسية، اشتغلت جامد عندنا يعني. المهم خالتي دي شعرها اصفر وعينيها زرقاء، ويعني الحمد لله انا بوريك يعني في منطقته، اتجوزت واحد ويشهد الله شعره اصفر وعينيه زرقاء، فقلنا دي هتجيب يعني الملك فاروق اجمل الجميلين يعني. خلاص فضلت خالتي دي 13 سنه تتعالج، كل لانها اصغر واحده، فجدتي كانت صعبانه عليها ان خالتي دي اصغر واحده، كل ما يجي دكتور على مستشفى المعادي في وقتها من الاجانب زمان، يلا بسرعه اسمها تيسير، يلا تيسير على الدكتور ده، يلا تيسير على الدكتور ده، يلا على علي عبد العالي، ما خلو دكتور كبير. ابتدت تاخد حقن وعلاجات من الزمن اللي كنا فيه، ووصلت الى بسم الله الرحمن الرحيم الى جلسات الكهرباء. في احد الايام شفناها وهي راجعه من جلسه الكهرباء وجوزها شايلها بيحطها في العربيه، الواحد بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. لو الناس تعرف يعني قيمه نعم اللي ربنا بيدي الناس اللي بتحمل وتولد وتاخد العيال وترميهم او تتخلص منهم، ادي واحده اهي حياتها كده، ويشهد الله ان القصه دي حصلت بالظبط. بعد 13 سنة والعلاجات المستمرة، أكبر دكتور نساء وولادة في مصر قال لها يا تيسير أنت لن تنجبي، خلصنا عملنا كل شيء وكل الدكاترة وكل حاجة، استعوذي ربنا سبحانه وتعالى، جوزك بيحبك وانت بتحبيه وياما الأطفال وانت هنا، ويشهد الله على هذه الجملة. كويس. وطبعا انهارت هي لشهر 2-3، وبعدين كانت بتشتغل، ابتدت تمضي الحياة، ويشهد الله ان 7 أشهر وكانت تيسير حامل سبحان الله، وجابت أحمد، وبعد يمكن كانت دخلت بقى في 37-38 الله أعلم، وجابت بعدي إيمان. كويس. آدي هل من أمل؟ أيوة طبعا ضروري موجود. ليه؟ عشان الكبسولة اللي أنا حديها لك دي اللي هي موجودة في الآية رقم 1 من سورة الطلاق، يجي ربنا سبحانه وتعالى ويعطي الكبسولة كويس اللي لازم ياخدها الإنسان كل يوم الصبح عشان يقدر يستمر في الحياة، ويحطها فين؟ يحطها في الآية رقم 1 من سورة الطلاق، عشان ندرك ان احنا مش عارفين حاجة خالص في الحياة، وكيف يرتب الله كلمات القرآن كويس اللي احنا محتاجين ان احنا نعيشها بقلوبنا. بقيت الكبسولة اللي انا هديها لك النهاردة هي الجملة الاخيرة من الآية رقم 1 من سورة الطلاق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انا عايزك تبصي على البورد عشان تشوفي معناها ايه، كيف تطبقيها في حياتك. لا تدري يعني ليس لك علم، انت ما تعرفيش، ولا انا ولا انسان يدري. كويس. لعل هناك احتمال قد يحدث يفعل، يفعل الله بعد ذلك. ايه هو بعد ذلك بقى؟ بعد ذلك يعني بعد العسر وبعد الشدة وبعد الوحدة وبعد الفشل وبعد عدم الانجاب وبعد العنوسة وبعد الفقر وبعد كل ما هو تضيق به النفس، بعد كل ده يا ربي ايه اللي ممكن يحصل؟ يحدث امرا. ايه هو الامر؟ مخرجا ويسرا ورزقا وشفاء ونجاحا وزوجا وعملا وسعادة. هي دي الكبسولة اللي لازم كل إنسان مؤمن يشفي بيها نفسه في الحياة الدنيا كويس كل يوم بعد صلاة الفجر قبل ما أخش على الدنيا. الأول قبل ربنا سبحانه وتعالى، بعدين أخد الكبسولة بتاعت ربنا. ليه بقى لازم أخد الكبسولة بتاعت ربنا؟ لأني أنا لو أنا قايمة الصبح كويس عندي يحدث بعد ذلك، بعد ذلك دي عندي انا في حياتي مثلا صحتي تعبانه قوي 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 ورجليا متدهوره قوي قوي، احتمال بنت من بناتي عندها مشكله كبيره قوي 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 مع جوزها وخايفه انا قوي قوي، جوزي عنده مشاكل في الشغل ومرعوبه انا قوي قوي. ما هو ده بعد ذلك، بعد ذلك اللي هي حياتنا الدنيا وابتلاءات الحياه الدنيا. لما انا بقى اقوم من النوم الصبح واحدث لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ايه بقى اللي هيحصل لي انا؟ كويس، انا اللي هيحصل لي بسم الله الرحمن الرحيم ان هنقل نفسيتي تماما من يا ترى لو اتخانقوا النهارده، ويا ترى لو هو قال لها، ويا ترى لو الراجل بتاع الشغل قابل رئيسي وعملوا المشكله، ويا ترى لو رجلي قمت من عفريمه. لا، انا هسيب ده كله، انا هخش يمكن ربنا سبحانه وتعالى محضر لي فرج قد كده. انا هخش في المنطقه دي اول ما اقوم من النوم الصبح، اقوم اقول ياه، تلاقي جوز بنتي هيقوم الصبح يحط لها الهديه، وتلاقي ان شاء الله، وتلاقي ان شاء الله، وتلاقي ان شاء الله. انا حمضي اليوم في انتظار الامر اللي هو لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. انا قايمه من النوم الصبح هاي اب قوي، هاي اب قوي ليا يا ست منى، هاي اب قوي لاني يا ستي خيالي سارح في المخرج، يمكن يجي المخرج من الناحية دي من الحبايب، يمكن يجي من الشغل، يمكن يجي منها، يمكن حد يكلمه، يمكن ألاقي عقلي الباطن. شوفي أنا بكلمك عن العقل مش عن القلب، عقلي وقلبي انشغلوا في مناطق كبيرة قوي من الفرج، عشت الفرج منتظرة. وكل ما تكلمني تقولي لسه ما حصلش حاجة أقولها لا، بقولك إيه ربنا قال لا تدري لعل يحدث. يمكن بعد ساعة، يمكن بعد ساعتين، روقي نفسك، اهدي، خلي نفسيتك حلوة، عامليه بطريقة كويسة، مش عايزين نتنشن، عايزين نبقى منتظرين رحمة ربنا. أثرها إيه على نفسيتي وعلى طريقة تصرفاتي؟ لو جالي احتكاك معاه أو مع جوزي أو مع أي إنسان، أنا بتصرف إزاي؟ أنا بتصرف بالحب وبالعطاء وبالروقان وبالنفس الهادية رغم كل اللي عندك. طريقة التصرفات دي هي ان شاء الله الطريق الى المخرج. لما نكون احنا قايمين انا من النوم الصبح ومثلا بنتي زعلانه من جوزها، وانا بقى ما اخدتش الحبايه وقلت بس النهارده المشاكل وجع الدماغ، بصي ارفع التليفون اول ما تقوم من النوم الصبح، اسمعي عايزين نحضر نفسنا، عايزين نشوف لنا محامي، وكان لام انت ليك اتنين ام وليه اب ليك تلاتة اب. يا حبيبتي احنا مستعدين للمعركه. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ تقولك ليه يا ماما بتتكلمي كده؟ يعني البنت عايزين نبقى ريدي، عايزين محدش اقوى مننا، محدش هيهزمنا. دخلتي على اليوم بايه؟ ده حطيتي بنتك في انهي منطقه نفسيه؟ اتحطيتي انت لازم يتخرب الموضوع ده خلاص كده على طريق النهايه. لكن لما تاخدي انت الكبسوله وتخشي في رحمه ربنا سبحانه وتعالى اللي بعتها لنا في القران وقال لك لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يا جماعه الانسان لما بيقفل عليه المشاكل كويس بيعيش جوه سجن. لازم تتاكدي من المنطقه دي، السجن ده هو داخلي جوه نفسي، محدش من الناس شايفاه، انا مسجونه جوه احزاني وجوه ضيقي وجوه خوفي وجوه قلقي. يمكن مشكلتي دي عمرها ما هتتحل نهائيا كويس. السجن المغلق ده هيعمل فيك ايه؟ السجن المغلق ده هيدمرك تماما نفسيا وعقليا. اولا العلاقه مع الله سبحانه وتعالى مع الوقت، الاول الناس بتقرب من ربنا يبقى لسه الامل عالي، بعد شويه لما المشاكل بتطول بتبتدي تبعد عن ربنا. وبعد بقى البعد عن ربنا بقى بنبتدي بقى نخش في الضغط ونخش في الزعل ونخش في المشاكل، ومشكلة تصنع 10 مشاكل. لان انا من مشكلة بنتي بيجي جوزي يكلمني اقول له كفاية بقى انا متضايقة ومشدودة، مشدودة من مشكلة البنت. التانية تكلمني بتخرج انا مش متنبهة، تعالي يا حبيبتي رايحة فين، ما ماما ما انت مركزة مع مشكلة اختي، ما ركزتش في بقية مسؤولياتي. اجي بقى بعد 3-4 اشهر الاقي عندي 500 مشكلة جولي. ليه؟ لاني انا من خلال تركيزي النيجاتيف السلبي في المشكلة الاساسية بتاعت واحدة فيهم نسيت بقية المسؤوليات ونسيت ان الحياة بتتحرك بفرقة تانية، انا نسيتهم تماما، ما بوريهمش غير وش التنشن والزعل والخناق. كويس، يبقى لابد ان انا اعود بنفسي كويس الى منطقة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لما تيجي انت الصبح وتشوفيني ازيك يا دكتور، الدكتورة منى اخبار رجليك ايه؟ والله الدكتور قال ان رجليها تعبانه قوي. بس اسمعي حبيبتي انا واخده الكبسوله الصبح لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ربنا بيحيي العظام وهي رميم. الحمد لله اللي بيحيي العظام وهي رميم، مش هيديني شويه قوه في ركبي؟ عارفه مجرد ان انا نفسيا في المنطقه دي ركبي بتتحرك، ركبي بتتحرك بالامل انا هتحرك، مفيش اي مشكله. كويس، فلابد انك انت تدركي ان لعل الله يحدث بعد ذلك امرا كويس بتساوي المعاني الاتيه: انت لا تدري وانا لا ادري ايه اللي هيحصل بعد لحظه واحده من اللي احنا قاعدين فيها دي. وحديكي دلوقتي المثال على هذا. كم من حزن طال بقاؤه، في ايام كتيره بيجيلك الحزن وتقولي خلاص وانتهينا وعمر الحزن ده ما هيسيبني، ده كتب عليا، وايام الكرب والشده ونفسيتي اظلمت. تلاقي حادثه او موقف حصل في الحياه اتغير الموضوع كله. وحديكي انا دلوقتي المثال الواقعي من هذا، وتلاقي الايام اتغيرت والياس انتهى والحياه اتغيرت وتقولي سبحان الله حصل كده ازاي، حصل كده ازاي، لان لا تدري لعل الله. حساباتنا الضيقة بتقفل علينا المواقف. 1-2 يساوي مفيش حل. شفنا كده في كل المواضيع كده مفيش حل، موضوع انتهى. لا، ده من خلال عقلك، من خلال علمك المحدود. لكن العلم لله سبحانه وتعالى، والإرادة لله. انت هتتملكيش إرادة طول ما انا مدركة ان الإرادة لله والعلم لله. وبعت لي قال لي يمكن اعمل لك مفاجأة، هي دي لعل الله يحدث بعد ذلك هعمل لك حاجة عمرك ما هتتوقعيها. لابد اني اخد باب الرحمة ده واعيش جواه، هيعمل لي حاجة عمري ما هتوقعها، معتمدة عليه ورايقة وهاي اب واخر جمال والحمد لله. امتى تقولي الكلمة دي؟ امتى تقولي الآية دي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا؟ تقوليها لما تطفي النور وتحطي راسك على المخدة كويس ومعاكي القلق والحزن او الخوف او الاضطراب او المشكله، وتقولي لها لا لا يا نفسي لا لا قبل ما انام، انا عايزه انام وانا رايقه، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، احنا مش عارفين، خلينا ننام دلوقتي متوكلين على الله. تقوليها لصديق بيعيش في ايام حزينه، تقوليها وانت بتطبطبي على انسان مهموم ومصاب، زي ما قالت لها الست في العمره، لما تروحي لحد مهموم ومصاب لازم تفتحي له ابواب الامل الحقيقيه. مش هتقولي لها انت مهمومه ومصابه روحي على اعملي شويه ايروبكس او اعملي يوجا، صح؟ اليوجا حلوة قوي بتاخدنا اب قوي كويس. لا لا في يوجا ولا في كذا، قولي لها خدي الكبسوله قويه المفعول دي اللي انا هديها لك لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. تقوليها في وقت الاحباط الشديد والفشل الشديد والوحده الشديده والضلمه الشديده، تروحي واخده الكبسوله وطالعه من كل ده وتقولي له يا ربي منك واليك وبرحمتك لعلك يا ربي ان تحدث لي امرا يغير كل الواقع بتاعي. طيب انا دلوقتي هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كيف يتم الامر. كويس، كيف يتم الامر؟ هنقرا من سوره القمر عشان نرتبط بالله ونحس برحمة ربنا ونفتح الأمل. ولما الناس يقولوا لي ما فيش أمل أقول لهم أنتوا بشر تراب ما تعرفوش، ربنا بعت لي وقال لي إن هو هيعمل لي مخرج وإنه هيعمل لي مفاجأة وإنه هيعمل لي حاجات حلوة. كويس، طيب كيف يتم الأمر؟ هنقرأ دلوقتي من سورة القمر، من سورة آية رقم 49 و50، لأني ما زلت بشتغل في كلمة أمر الله. الآية 49 ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شفتي بقى امر الله اللي انت خايفه منه لحسن ما يجيش، وامتى هيجي، ويا ترى هيجي ولا مش هيجي. اربطي الايتين ببعض، اربطي الايه بتاعه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، وخدي كلمه امرا وانقليها على الايه رقم 50 من سوره الرحمن القمر، وما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يغير حالك، يعني إيه معنى هذه الآية؟ أمرنا يعني أمر الله، واحدة يعني إشارة، قد تكون إشارة، قد تكون بكلمة يتم بها كل جليل وصغير، كل اللي نفسنا فيه في الدنيا يتم بإشارة واحدة أو كلمة واحدة. وهنا يا جماعة في نقطتين لازم نعرفهم لأننا بنفهم معاني القرآن كويس. لمح البصر هنا لما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن، الزمان لا يوجد إلا عند البشر، الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالزمان، الزمان موجود عندنا كويس. ليه؟ لأن احنا بالأرض بتدور، ففي ليل وفي نهار. فربنا عشان يحسسنا أنه ممكن تتغير حياتنا في زي كده، لما تقولي إيه أقل زمن ممكن تاخدي بيه، تقولي لمح البصر، يا دوبك قفلت عيني وفتحتها لقيت الدنيا اتغيرت. ربنا استخدم هذا المعنى لنا إحنا الزمان كويس، عشان يحسسنا بأن التغيير يحدث في وقت عمرنا أبدا ما نتخيله ولا نتوقعه. نلاقي الظروف كلها تبدلت كويس. ليه؟ لأن ده أمر الله، دي إرادة الله سبحانه وتعالى، كن فيكون كويس. كن فيكون تحصل فين؟ تحصل في لمح البصر. لما أنا أقرأ الآية دي سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى، أحس بإيه؟ أحس بأن كل نفسيتي وكل احتياجاتي وكل اللي خايفة عليه وكل الحزن وكل القلق وكل الاضطراب ممكن إن شاء الله هيخلص بسرعة، وهيخلص في أشكال جميلة قوي إن شاء الله، بس ربنا يأمر وأنا معاه وطيعاله وعلى قرب منه سبحانه وتعالى. ودايما بطبق الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي أظن بربنا كل الخير. تقولي لي قاعدة خايفة وقلقانة من المشكلة، أقولك لا 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 لا، أنا ما بأحسن الظن بالله. وبعدين لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أنا قاعدة إن شاء الله في منطقة الفرج، في منطقة المخرج، في منطقة الرحمة، أنا عايشة على طول في المنطقة دي، ما أقدرش أخرج منها أبدا. هي دي الكبسولة اللي باخدها كل يوم الصبح. ليه؟ لأن الله بالغ أمره، ما شاء الله كده. لكن هو زي ما قال ما شاء الله كان، قال لي لعلي أن أجعل لك المخرج. عيشي في المخرج، لو عشتي في المخرج يكون كل قضاء الله سبحانه وتعالى لك مخرج، لو عشتي مع الله بالطريقة اللي أنا بحكيها دي. هنقل دلوقتي على قصة، هل أول هحللك كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الأخت اللي احنا سمعناها من لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كويس. الأخت دي هل كانت تتخيل بعد ما العريس ووالدته حطوها في الحزن والامتهانة، كانت ممكن تتخيل انه هتتجوز احسن منه في نفس السنة، ما فاتتش ما تقلبتش السنة؟ هل كانت ممكن تتخيل؟ عشان بس نشوف احنا قد ايه بنضلم حياتنا وبناخد فيها قرارات مستحيل مستحيل، ده احنا الحزن هياكلنا ونبعد عن ربنا، مع ان الفرج كان قريب قوي، كان اهو موجود اهو، بس احنا ما عندناش وقت نفتكر ربنا ونفتكر الفرج. هل ممكن هي كانت تتخيل انها نفسها في طفل واحد تجيبه، ان ربنا هيديها ثلاثة في بطن واحدة، صبيان وبنات؟ لا، وصبيان اكتر. طيب، فإذا الرسالة لا تغلقي هذه النافذة في قلبك وعقلك وفي كل مشكلة كويس، خدي كبسولة لعل الله يحدث، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هقول لك قصة حقيقية حصلت كويس، علشان دايما نكون مع الله في المنطقة دي، وحنكمل إن شاء الله برضو مع لا تدري في الأسبوع الجاي. بس الحقيقة يعني قبل ما أنقل إلى هذه القصة اللي هحكيها، هقول لكم على حاجة قريتها الحقيقة امبارح في الإنترنت بالصدفة كويس. ليه أنا بأذكر المنطقة دي وهي لا علاقة لها بالدرس ولا بأي حاجة؟ عشان يا جماعة نحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان وعلى نعمة ربنا وعلى نعمة تقوى الله وخوف من الله وعلى نعمة وضوح الرؤية في الحياة. أنا عايشة ليه؟ بعمل إيه؟ ليه يا رب؟ بخاف منه، بأدي مسؤولياتي، عندي أسرة مسؤولة مني، الحياة امتحان، أنا إنسانة عندي منهج وعندي وضوح في الرؤية وفهم الدور كويس. أنا في واحدة أعرفها يعني من كانت من جيراني زمان في أيوة سيتي، كنت دايما أحكي عنها أمريكانية يعني ست يعني كويسة يعني. المهم الست دي جابت كلب كويس، وأنا حكيت حكاية الكلب بتاعها اللي راحت سافرت من ولاية لولاية عشان تجيب الكلب، ولما جت تستلم الكلب قالوا لها لا إحنا متأسفين قوي، كان في الكلبة اللي هي والدة الكلب اللي كنا هنديهولك كان حملها حمل كاذب كويس، فاحنا هنضطر نتابع الكلبه بالالترا ساوند طول فتره الحمل بالضبط، يشهد الله انها قالت لي كده، هنتابعها طول فتره الحمل الكلبه بالالترا ساوند عشان نتاكد ان المره الجايه وعدناكي انك هيجي لك يعني بيبي من هذه الام العظيمه الكلبه كويس، هنتابع معاكي. فقالت لي فعلا تابعنا، يظهر فتره حمل الكلب اقل من فتره حمل البشر 3 اشهر، وهداها الله يعني اخذت الكلب وكانت سعيده، وبتقول لك ان ده عمل تغيير كبير قوي في حياتي الكلب، وعايزاني لازم ازورها هي في ولايه تانية عشان اشوف الكلب ماجي الكلبه ماجي. ننقل بقى على موجود في هيوستن وموجود في كيتشي، وهديكوا الويب سايت. هي بعتت لي قالت لي يا منى انا عايزاك تشوفي الويب سايت المضحكه اللي في مدينه هيوستن، لان هي تكره مدينه هيوستن، هي عاشت فيها وتركت. ففتحت الويب سايت. الويب سايت دي يا جماعه عباره عن 2 سنتر كويس، اسمه انستتيوشن كويس، داي كير فور ذا دوج كويس. انت النهارده عندك مثلا حفله لابنك، يعني اي التزام مش عارفه تعملي ايه في الكلب بتاعك، فبتاخدي الكلب بتاعك وبتودي الداي كير كويس. لما بتودي الداي كير بتاع الدوج هجيبه لكم وهوريه لكم، بس هو لانه بالموفي كويس. لما هتودي الكلب بتاعك عند الداي كير كويس، بيبقى تعملي من الاول اتفاق، هل هو يعني الكلب هيقعد بضعا من الساعات ولا اوفر نايت؟ انت مسافره وهتسيبي الكلب ليه؟ لان في سوتس يعني هي اسمها ايه اللي هو مش لما تروحي الاوتيل ما تاخديش اوضه تاخدي اسمه ايه في سويت، لانك اذا قررتي مثلا انت عندك النهارده مثلا ميموريال ويك اند، انا مثلا مسافره بالطياره ما اقدرش اخد البيبي بتاعي يعني الكلب كويس، فاعمل ايه في البيبي بتاعي؟ اروح على هذا السنتر وانا من على الباب يعني اقول لهم لا انا اقامه 3 ايام، تطلع لي انواع السويتس، هل هي اكسكيوتيف، هل هي في اي بي مكتوب على الانترنت في اي بي للكلب، هل هي مثلا سيلفر ولا جولدن؟ فتسالي السؤال ايه فرق سيلفر من جولدن، يقول لك لا الفرق كبير قوي، حاجتين، التلفزيون بتاع الكلب بيبقى متعلق ولا بيبقى محطوط على الترابيزه، الحاجه الثانيه اللي هي زي ما تقولي حدوده قبل النوم للكلب كويس. ايوه اهم حاجه عليها اقبال رهيب، السنتر مش قادر من كتر يعني الميات اللي داخلين، حكايه قبل النوم. حكايه قبل النوم دي معناها ان مدربه الكلب بتاخد الكلب في حضنها وبتعمل له مش عارفه بتلحس على الكلب وتفضل يعني تطبطب على الكلب وتفضل تحكي له حكايه قبل النوم لغايه ما الكلب يحط راسه وينام كويس. فدي بيقولك عليها ضغط رهيب، لازم تحجزيها يعني من قبلها، لو 4th of July مثلا عندك احتمال رحله تلحقي بسرعه تحجزي حكايه ان يتحكي له الحكايه قبل النوم. الاخطر بقى من كده ايه بقى؟ الاخطر بقى حاجتين لازم تعملي عليهم طلب. اول حاجه انك انت لما تودي الطفل لما تودي الكلب لازم تطلبي منهم حاجتين يركزوا عليهم، السلف كونفيدنس بتاع الكلب والسوشيال ريليشن. يعني لو الكلب بتاعك الكونفيدنس بتاعه في نفسه ضعيف لازم تذكروا لهم الموضوع ده، مكتوب ومحطوط وهجيبه لكم مطبوع. واحده بعته بتقول انا السنتر ده قدم لي اكبر قضيه في حياتي، الكلب بتاعي كان عنده مشكلتين، سيلف يعني ثقه في النفس ضعيفه جدا، ما بيقدرش يتعامل مع السوشيال جادرنج بطريقه حلوه. الكلب من يوم ما راح عند السنتر اول ما بيلاقيني سايقه في اتجاه السنتر بيبتدي يتنطط، الكلب ادرك كويس الثقه في نفسه مش ممكن تتخيله. ايه ده ثقة الكلب في نفسه؟ طب انا اعرف ثقته في نفسه دلوقتي، انا اعرف ان الكلب ضعيف الثقة ولا قوي الثقة في نفسه ازاي؟ كويس في يعني المجتمعات وكده الكلب بقى بيعمل يعني بيتفاعل اجتماعيا بطريقة رائعة. كمان عايزة الكلب يبقى سعيد يعني ومبسوط، تحجزي له مانيكير وبيديكير، ده متصور على الويب سايت، لازم يتعمل له مانيكير وبيديكير عشان برضو يبقى رايق ومبسوط كويس. وعلى ما اعتقد انهم والشعر كله، ايوه كل حاجه طبعا. يعني اهم حاجه اخر حاجه اختم بيها هي الفيشيال ماسك، الماسكات بتاعت وش الكلب، بيقولوا لك بيعملوا فيشيالز ما حصلتش في العالم كويس. هذا هو الويب سايت وهذا هو السنتر، السنتر اللي موجود في كيتي من سنة 2001 وموجود في هيوستن من بعد 2001، بيخش له 100 كلب. شوفي بقى الكلب بيتكلف كام، لان دي ست متخصصة، دي بتحكي له حواديت وبتنيمه، بعدين عنده اللي هو السويت بتاعه، يعني انت ممكن تحطيه في اي بي سويت، ايوه عشان ثقته في نفسه يا ستي. افرضي بص على الكلب صاحبه التاني ولقاه في سويت اقل منه، الكلب هينفعل. مش عارفه انا، ايوه صراحه ايوه. وهل في وحجم الفريز يعني الثلاجه اللي موجوده في اوضته في، ايوه طبعا، امال ايه، في ثلاجه كامله بالفريزر وفي ثلاجه نص، كل ده عشان ثقه الكلب في نفسه كويس. نعم لا انا حقيقه ما فهمتش ليه المعلق بيفرق عن ايه. يعني لما صاحبتي كانت بتشوفي الخيبه اللي في هيوستن، دي الست اللي عندها الكلب، تقول لك شوفي هيوستن يعني ازاي متخلفين اللي بيعملوه كذا. بس صراحه انا فضلت اتفحص يعني في الويب سايت عشان افهم الحكايه، يعني هديكوا اللينك بتاعها. لما تشوفي ان البشر اللي عايشين في السعه ويعني في الرزق كويس وفي الأيام السهلة يصل الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه ويسهل له حياته أن يصل في أن تكون يعني تفكيره في الحياة يدور حول الكلب، ويعني اللي هو السويت بتاع الكلب والفي اي بي بتاع الكلب، وانهم يبنوا حاجات بالطريقة دي وحيوسعوا وحيكبروا وكذا، يبقى الانسان لازم يقول لنفسه الف حمد وشكر لك يا رب على الايمان، الف حمد وشكر لك يا رب على العقل، الف حمد وشكر لك يا رب ان ادركت ان الحياة امتحان، ان انا عندي خط حياة موجود في حياتي ما جيتش ولا تهت مع الناس اللي بتوه، لانه في ناس كتيرة ممكن تيجي الى امريكا وتنسى نفسها وتصل الى الكلب وتصل الى الانستيتيوشن بتاع الكلاب كويس. فلابد يا جماعة يعني ان الانسان ما يعيش، ما تعيشيش حياتك بلا معنى، ما تعمليش حاجة في حياتك بلا معنى، لان اللي بلا معنى ممكن جدا يوصلك الى ان يبقى عندك كلب وتاخدي الكلب وانت مسافرة ومش عارفة تعملي ايه، تضطري تودي في السنتر وبعدين تكون لك صديقة تافهة كويس تقولك انت حطيتي الكلب بتاعك في الفي اي بي ولا في الجولدن، فانت طبعا لانك على حجم يعني معلش يعني عدم الادراك زيها، لانك واخدة صديقة زي دي تكفي، تقول لا 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 الكلب بتاعي في اي بي على طول يا حبيبتي، امال ايه احنا يعني هنقلل من قيمه الكلب، دي قيمه الكلب من قلب من قيمتنا يعني. لو ما طبعا لو ما قيمتش كلبي هبقى انا لا اساوي. فهذه هي الحياه التي يعيشها ناس كتيره جدا بقت على الارض اللي احنا فيها. فعشان كده يا جماعه بلاش ننسى القران، بلاش ننسى ربنا، بلاش ننسى ان الحياه امتحان، بلاش ننسى ان الحياه ابتلاء، بلاش نخرج من يعني الطريقه الحلوه اللي ربنا خلقنا بيها، عباد مستضعفين يعني طيبين غلابه مساكين حياه قصيره وهنتكل على الله سبحانه وتعالى كويس، حياه امتحان وابتلاء. بلاش ننسى نفسنا ونكبر ونيجي امريكا ونجيب الكلاب ونعيش الوهم، يعني للاسف لان الكلاب والبوبيز بقت موجوده حتى في بلادنا دلوقتي، يعني استغفر الله العظيم يا رب، خلي الناس تسمع لان يمكن حد ياخد فكره عظيمه من اللي انا قلتها دي ويروح في احد البلاد العربيه ويفتح سنتر للكلاب ويبقى مليونير، يمكن ما انت ما تعرفيش احنا وصلنا في الوهم لغايه فين. انا بس بقطع بالقصه دي علشان الواحد لما بيقرا وبيسمع مع الكلام ده بيقول لك الف حمد وشكر لك يا رب، يعني ثبت عقولنا وثبت ايماننا وثبت ادراكنا للواقع، لانه الوهم خطوه تصل بيكي الى خطوات كتيرة، وخصوصا لما تبصي من المحيط بيكي. هقولك دلوقتي القصة اللي هقفل بيها، بس لسه ان شاء الله نوصل مع لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. القصة دي برضو ان شاء الله قصة حقيقية بيحكيها واحد، بيقول ان بعد انتهاء موسم الحج امتلأ المطار بالحجاج وهم ينتظرون طائرتهم، وجلس الحج سعيد على الكرسي وبجانبه حج آخر، فسلم الرجلان على بعض وتعرفوا وتجذبوا أطراف الحديث، والرجل الآخر قال له: والله يا أخ سعيد أنا كنت مقاول وربنا سبحانه وتعالى رزقني من فضله وفزت بمناقصة اعتبرتها صفقة العمر، وقررت أن يكون أداء فريضة الحج للمرة العاشرة هو ما أفعله شكرا لله على نعمته اللي أنعم بيها عليا، وقبل ما أجي هنا زكيت بأموالي وتصدقت كي يكون حجي مقبولا عند الله. وبعدين وبكل فخر واعتزاز قال له: أدين أنا هو الحمد لله بقيت حج للمرة العشرة. السعيد بقى اللي قاعد جنبه نزل راسه كده في الأرض وقال له: حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله. فالرجل قال له: أجمعين يا رب، وانت بقى يا أخ سعيد إيه حكاية الحجة بتاعتك؟ فالحج سعيد سكت كده شوية وقال له: والله أنا يعني قصة الحجة بتاعتي قصة طويلة مش عايز أوجع راسك بيها. الرجل قال له: لا أبدا، قل لي، أدين احنا قاعدين والانتظار طويل. فضحك سعيد وقال له: أيوة أنا قصتي ابتدت مع الانتظار برضو، أنا انتظرت سنين طويلة لغاية ما حج، لأن أنا أساسا بعمل مساعد، بشتغل مساعد في العلاج الطبيعي اللي هو يعني بيعمل العلاج الطبيعي بيدلك وكده. هو مساعد علاج طبيعي ابتدى من 30 سنة، وبيقول له: أنا دلوقتي داخل على التقاعد الحمد لله، جوزت الأولاد وبالي ارتاح ولميت بقيت كل المدخرات البسيطة اللي لميتها كويس، وعشان أأدي فريضة الحج هذا العام الواحد مش عارف فاضل من عمره قد إيه، ودي فريضة واجبة. وبيقول له: بس للأسف اللي حصل إني في اليوم اللي كنت رايح فيه عشان أدفع الفلوس لمتعهد الحج بعد انتهاء الدوام، وفعلا سحبت الفلوس الصبح من كلها من حسابي، وانا طالع مروح من المستشفى اللي انا بشتغل فيها لقيت احد الامهات اللي ابنها المشلول بيتعالج في المستشفى الخاصة عندنا، ولقيت وجهها عليه الهم والحزن، وقالت لي: استودعك الله يا اخ سعيد، دي اخر زيارة لنا لهذه المستشفى. استغربت كلامها وافتكرت انها غير راضية عن العلاج لابنها وراح تنقله مكان تاني. فقالت: لا يا أخ سعيد، يشهد الله إنك أنت كنت لابني أحن من الأب، وقد ساعده علاجك كثيرا بعد أن كنا قد فقدنا الأمل. استغرب الراجل وقطعها وقال لها: غريبة، طب بدل أنت طالما أنك راضية عن الأداء وابنك بيتحسن ليه تركتي العلاج؟ فقالت له: اللي حصل إن زوجي فقد وظيفته وأصبح الحال صعب جدا على العائلة ومش هنقدر ندفع تكاليف العلاج الطبيعي، ولهذا أنا قررت توقيف العلاج الطبيعي. الراجل حزن جدا وقال لها: لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا في ناس كتيرة بتفقد وظائفها بسبب الأزمة الاقتصادية كويس. وراح قال له: أنا أول ما سمعت الكلمتين دول رحت رايح على مدير المستشفى الخاصة اللي احنا بنشتغل فيها واترجيت وقلت له: أرجوك الولد ده عالجه على نفقة المستشفى. مدير المستشفى قال له: لا يمكن ومستحيل، هي دي كانت، احنا هنا بنشتغل في مؤسسة خاصة الهدف منها الربح، احنا لسنا مؤسسة خيرية للفقراء والمساكين، والذي لا يستطيع الدفع فهو ليس بحاجة للعلاج. بيقول خرجت سعيد، خرجت من عند المدير حزين مكسور الخاطر على المرأة وابنها، وخصوصا ان الولد قد بدأ يتحسن وايقاف العلاج معناه انتكاسة تعيد الى نقطة الصفر. وفجأة ولا اراديا وضعت ايدي على جيبي على النقود الحج وتثمرت في مكاني لحظة ورفعت رأسي الى السماء وخاطبت ربي قائلا: اللهم انك تعلم بمكنون نفسي وتعلم ان ليس احب الى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك، وقد سعيت لذلك طول عمري وأعددت لأجل ذلك، عديت الدقائق والثواني، ولكني مضطر لأن أخلف معادي معاك، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وذهبت إلى المحاسب ودفعت كل ما معي أجرة علاج الصبي لمدة 6 أشهر مقدما، وتوسلت للمحاسب أن يقول للأم بأن المستشفى لديها ميزانية خاصة للحالات المشابهة. دمعت عين الرجل الحج الثاني وقال له بارك الله فيك وأكثر من أمثالك، لكن إذا كنت أنت تبرعت بمالك كله إزاي حجيت يا حج سعيد؟ قال له سعيد ضاحكا أراك تستعجل النهاية، اسمع يا سيدي بقية القصة. رجعت يومها إلى بيتي حزينا على ضياع فرصة عمري في الحج، وفرح بسم الله الرحمن الرحيم فرصة عمري وفرحي بالحج. ونمت ليلتها وأنا دمعتي على خدي، فرأيت نفسي في المنام وأنا أطوف حول الكعبة والناس بيسلموا علي ويقولولي حج مبرور يا حج سعيد، فقد حججت في السماء قبل أن تحج على الأرض، دعواتك لنا يا حج سعيد. استيقظت من النوم وأنا أحس بسعادة غير طبيعية، على الرغم من أني شبه متأكد أني لن أتشرف يوما بلقب حاج، فحمدت الله على كل شيء ورضيت بأمره. وما أن نهضت من النوم حتى رن الهاتف وقال مدير المستشفى لي يا سعيد انجدني، أحد كبار رجال الأعمال يريد الذهاب إلى الحج هذا العام، وهو لا يذهب إلا ومعه مدرب العلاج الخاص الذي يقوم على رعايته وتلبية حاجاته، وهذا المدرب زوجته في أيام الحمل الأخيرة ولا يستطيع تركها، فهل تعمل لي خدمة وتذهب بدلا عنه؟ أنا هفقد وظيفتي، ده مدير المستشفى، إذا غضب مني فهو يملك نصف المستشفى. فقلت له بلهفة هل حيسمح لي أني أحج لو رحت أرافقه؟ فقال له طبعا. فقلت له أنا هذهب ودون أي مقابل مادي، وكما ترى فقد حججت وبأحسن ما يكون الحج، وقد رزقني الله حج بيته دون أن أدفع أي شيء والحمد لله. وفوق ذلك أصر الرجل على إعطائي مكافأة مجزية لرضاه عن خدمتي له، وحكيت له عن قصة المرأة المسكينة، فأمر أن يعالج ابنها في المستشفى على نفقته الخاصة، وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء، وأعطى زوجها وظيفة لائقة في أحدى الشركات، وتم رفض المدير اللي كان بيرفض انه يفتح باب للفقراء. الراجل بقى اللي هو قاعد جنب سعيد ده قام وباسه قبل جبينه، قال له انا عمري ما شعرت بحياتي بالخجل زي ما شعرت الان يا اخ سعيد، انا كنت بحج مرة ورا مرة وبحسب ان انا بعمل يعني اعمال عظيمة وان ما كانش عند الله بترتفع بعد كل حجة، لكني ادركت ان حجتك بالف حجة من امثالي، فقد ذهبت انا الى بيت الله بينما دعاك الله الى بيته وهو يردد غفر الله. القصة دي يا جماعة هنستفيد منها بإيه في الكبسولة اللي لازم تاخديها الصبح؟ أنا هشرح لك على القصة دي، لكن كل واحد فينا بعد ما يسمع الدرس ده يجيب المشكلة اللي في حياته أو في حياة زوجه أو في حياة بناته ويقول لنفسه يا نفسي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أبدا أبدا لا أيأس ولا أحزن ولا أخاف ولا أقلق ولا أضطرب ولا أحتاج، أنا قاعد أنا في انتظار المفرج والفرج والرحمة والتفريج وكل خير من ربنا. أنا يا ربي مصدق الآية بتاعتك وخدت الكبسولة بتاعتك والخير والفرج إن شاء الله قريب مني، منتظره بقى منك يا ربي في كل وقت، وحأظل في أحسن حالاتي النفسية لأني بأحسن الظن بيك وفأظل في أفضل علاقة معك يا ربي، رغم أني في شدة شدتي ولكنك أرسلت يا ربي باب الرحمة وكبسولة قوية المفعول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأسئلة اللي كل واحد فينا بعد ما سمع القصة يقولها، هل الأستاذ سعيد لما كان يبكي لأنه عمره ما هيحج تاني أبدا هيحوش منين؟ كويس، هل كان يتخيل أنه هيحج في نفس السنة؟ هل كان يتخيل أنه هيحج حج مدفوع الثمن؟ هل كان يتخيل أنه هياخد مكافأة؟ هل كان يتخيل أن ربنا كمان هيديله ثواب فلوس الحج بتاعته اللي تبرع بيها للولد؟ عمره وأبدا الإنسان ما يتخيل رحمة ربنا لما تحصل، فعيشي فيها قبل ما تيجي. هو بعت لك آية وقال لك عيشي فيها، عيشي في رحمة الله إلى أن تأتي رحمة الله. السؤال الثاني، هل كان يتخيل أنه هو قاعد مع صاحب المستشفى، أن صاحب المستشفى يطلع راجل طيب مش زي المدير كويس، وأنه يؤمر أنه يفتح قسم العلاج الفقراء، وأنه يعالج الست المسكينة ابنها على حسابه، وأنه يشغل ابنها؟ هل الست المسكينة أم الطفل المشلول لما جوزها اترفد من الشغل وكانت راحة المستشفى حزينة لأنها هتوقف علاج ابنها وحينتكس، هل كانت تعرف وهل كانت تدري أن الله يدبر لها أمر من خلال هذا المعالج المسكين؟ ويكون إيه أمر الله؟ أن ابنها يتعالج على نفقة المستشفى فور فري، وأن جوزها ياخد كمان وظيفة. مستحيل مستحيل كانت هتتخيل أن ده اللي بيخبيه ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة لا تحكمي أقدارك بعقلك وبقدراتك، لأننا لا عندنا قدرات تفكير ولا عندنا علم بالحاضر ولا بالغيب، ولا نعرف إرادة الله وقدرة الله وحجمها القادرة على تغيير الحال في كل وقت، ففي كل وقت وفي كل مكان وفي كل يوم. وأنا بقول أنا شخصيا ويشهد الله علي أني أنا أحيا بهذه الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كل يوم الصبح لما بيقوموا جوزي وبناتي ويقولوا لي مالك هاي أب كده الصبح، هو أنت كبايات الأمل بتاعتك عبتيها قبل ما نصحى من النوم؟ أقول لهم عبتها والحمد لله رب العالمين، لأني لا أدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأسبوع الجاي إن شاء الله تكملة نفس الموضوع ونعمل الدعاء. لو حد عايز سؤال يسأل في أي سؤال. على فكرة يا مها أسئلتك يعني بتيجي عليها يعني واو أو كل اللي بتقولي الناس بيقولوا دول كل اللي عايزين نسأله، كل ما تسألي سؤال والله سبحان الله. فهل من سؤال؟ حد عنده
وفيتي؟
أيوة هي بصراحة كفت وفت. طيب هل في حد عايز سؤال يا جماعة؟ مفيش أسئلة، يلا نعمل الله يكرمك، جزاك الله كل خير، يلا نعمل الدعاء. الجزء الأول من كلامك كان حلو، الجزء الثاني
بكيتينا
بكيتي والله بكيتي في أني حلو. أنا افتكرتك بتقولي أسعدتين، أني جزء بقى اللي بكيتي فيه وبيل عشان يعني
طب الأخيرة اللي قلتيها أنه أنا جيت
بينما أنت الله سبحانه وتعالى دعاك. شوف يعني الكلمتين مر بس مؤثرين. كنا عايزينك تقولي الكلمتين دول. تعالي خدي لا بصي يا بصي بصي.
السلام عليكم. أول شيء بالنسبة لقصة البنات ما شاء الله، يعني أنه كل الزواج تفركشت خوف أنه ما يجيها أولاد، فسبحان الله أعطاها بدال الواحد ثلاثة، قلتي كمان يعني سميان وبنات، فهي لحالها يعني بأشعر البدن الواحد بدمع. وبعدين بالنسبة للأخ سعيد، يعني سبحان الله قال هداك أنه أنا رحت حجيت بينما أنت الله سبحانه وتعالى دعاك لبيته، يعني دول إجباري أي واحد بفكر فيهم لازم يدمع عيونه. الله يبارك فيك ويخليك.
نعمل دعائك. الرحيم اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إن لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.